أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا، أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بيترا طوق الهندي،
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من نيويورك على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا أهلا محمد.
يا أهلا فيك فارس وفترة وكل المستمعين.
بلش بالخبر الأهم، بدأت قمة الأمريكيتين التاسعة بلوس أنجلوس يبدو يوم الاثنين الماضي. يعني لوحظ تجاهل إدارة بايدن ويعني عدم دعوة عدة دول من أمريكا الجنوبية، يعني قال إنه بسبب أوضاع حقوق الإنسان هناك، وشفنا الرئيس المكسيكي حكى أوكي أنا مش جاي مدام استثنيت هاي الدول الثلاث. دي أحرجت رئيس بايدن برأيك محمد هذه القمة؟
هو طبعا هذه القمة كانت إدارة بايدن تريد منها أن تكون مثل احتفالية كبرى بأنه الولايات المتحدة عادت مرة أخرى إلى دورها القيادي ونفوذها خاصة في المنطقة الغربية من العالم، ودول الأمريكية تحديدا الشمالية الجنوبية الوسطى الكاريبي. وكان هناك أمل أنه هذه المناسبة تكون أيضا كرسالة إلى الصين تحديدا التي زاد نفوذها كثيرا خلال السنوات الأخيرة في هذه الدول، أن الولايات المتحدة عادت بقوة لدورها القيادي وبالتالي سيكون هناك تحجيم للدور الصيني. لكن مع كل الخطط الأمريكية أنه يتم الحديث عن إطار اقتصادي جديد يجمع هذه الدول، نجد الآن أنه يغلب على هذه القمة كل الأحداث التي تتحدث عنها الآن، أنه من هي الدول التي لم تتم دعوتها. نحن نتحدث عن ثلاث دول تحديدا، كوبا، نيكاراغوا وفنزويلا، وبالتالي بعض الدول قالت أنها لن تحضر، منها مثلا المكسيك تحديدا لها أهمية كبيرة لأن الولايات المتحدة تريد كانت أن يكون هناك تأكيد على قضية الهجرة وخاصة الهجرة غير الشرعية. فبالتالي هذا أثار الكثير من الضوضاء بشأن هذه القمة قبل أن تبدأ. هي بدأت من يوم الاثنين ولكن في إطار أقل مستوى. اليوم الرئيس الأمريكي في لوس أنجلوس من أجل حضور القمة ومعه رؤساء عديد من الدول. هم نجحوا إلى حد ما في أنهم يقنعوا دول مثل الأرجنتين والبرازيل وغيرها في أنهم يحضروا رغم عدم دعوة الدول الثلاث، ولكن في نفس الوقت هناك شكوك لدى هذه الدول. ماذا تريد الولايات المتحدة أن تقدم؟ هل هذا الإطار الاقتصادي أو الاتفاق الجديد التاريخي كما تصفه، هل هذا كافي لهذه الدول لأنها تعاني الخروج من البانديميك، من كورونا، تعاني من التضخم، مشاكل كبيرة في سلاسل الإمداد وغيرها، فبالتالي تريد أن يكون هناك تعاون حقيقي، اتفاقات تجارة حقيقية تسمح بدخول منتجاتها للأسواق الأمريكية. من ناحيتها الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنازل كثيرا في هذه الأمور، ومن هنا فالقضية ليست فقط أن تكون هناك مناسبة والحديث عنها بهذا الشكل، ولكن ماذا ستكون الولايات المتحدة مستعدة للتنازل عنه وتقديمه لهذه الدول بحيث أنها تكون أيضا أكثر تعاونا في تحجيم النفوذ الصيني.
محمد، على صعيد آخر البنك الدولي يحذر من الكساد، يعني تبعات الحرب الروسية الأوكرانية اليوم عم بتهز اقتصادات العالم كله، سيما كمان يعني وراء جائحة كورونا. اليوم دول عديدة تعاني من التضخم، كيف يعلق الجانب الأمريكي على هذه التحذيرات؟
طبعا هذا البيان الصادر عن البنك الدولي الحقيقة كان له أهمية كبيرة، ويمكن مرتبط بما كنا نتحدث عنه الآن عن الأوضاع في الدول الأمريكية ومشاكلها وما تريده من الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة نفسها ليست أحسن حالا من هذه الدول الآن من ناحية الأوضاع الاقتصادية وتأثرها بما حدث سواء من الكورونا والبانديميك، الحرب في أوكرانيا، التضخم المتزايد. ما حذرت منه سابقا وزيرة الخزانة الأمريكية الستاغفليشن، أنه بمعنى أنه كثافة تضخمي، هذا معناه أنه هناك مشاكل كبيرة، أنه لا تستطيع إذا أردت أن تتحكم في التضخم برفع الفائدة كما تفعل أمريكا الآن، فإنه هذا يهدد بالمزيد من الكساد. فبالتالي هي معادلة صعبة لأغلب هذه الدول وهي تواجهها الآن. البنك الدولي يتحدث عن أنه معدل النمو العالمي سوف ينخفض إلى حدود تقريبا 2.9%، وهذا لو قارنتيه ب 5.7% في العام الماضي، فبالتالي هو انخفاض كبير. المشكلة أنه هو أيضا توقعاتهم للعام القادم ليست أفضل من هذا العام، بمعنى أنه ليس هناك أمل قريب أنه هناك انفراجة للاقتصاد العالمي، بل بالعكس ما يقوله البنك الدولي في تقريره الآن أنه العام القادم ربما يكون أيضا استمرارا لحالة الكساد والتضخم التي نعانيها الآن. الولايات المتحدة تحديدا سوف ينخفض فيها النمو الاقتصادي إلى حوالي 2.5%، ربما لا تزيد العام القادم. الصين تحديدا وهي مهمة جدا، لأنه كما نعلم ده هي مصنع العالم وفيها تأثير كبير لما يحدث في الصين على الاقتصاد العالمي ككل. نحن نتحدث عن 4.3% نمو هذا العام، لو قارنتيه ب 8.1% في العام الماضي. فهناك مشاكل كبيرة يواجهها الاقتصاد العالمي، وتنعكس بشكل أعنف أيضا على الدول النامية أو الدول الصغيرة التي أيضا ستعاني من ارتفاع الأسعار سواء في الوقود سواء في الغذاء. فهذه كلها مشاكل سوف تعين على الدول أن تتعامل معها، وإن كان البنك الدولي يقول لا تتفائلوا كثيرا في المستقبل القريب.
نعم محمد، دعنا أخيرا نتحدث عن هذا التحقيق الذي فتح مع القائد العسكري السابق جنرال جورج آلن بتهمة العمل كلوبيست أو يعني ضمن مجموعة ضغط لصالح قطر. شو رأيك بالموضوع وإلى أين وصلت هذه التحقيقات؟
الحقيقة جورج آلن تحديدا أو جون آلن مستو أنه لم يكن فقط مجرد قائد عسكري مرموق، لأنه كان قائدا للقوات العسكرية للدول الحليفة في أفغانستان والقوات الأمريكية، وعندما عاد وانتهت فترته العسكرية تولى مبعوثا في سوريا، ثم بعد انتهاء مهمته بعد استقالته أصبح رئيسا لواحدة من أكبر المؤسسات الفكرية Think Tanks في أمريكا بروكينجز، فهو بالتالي شخصية معروفة ومرموقة. ما حدث هو أنه تحقيقات بدأت منذ عدة سنوات في أنه ألن ليس هو وحده فقط، ولكن بشكل سري عمل مع ريتشارد أوسن وهو كان سفيرا في الإمارات وفي باكستان، أيضا غير أوسن هناك عماد زبيري كان رجل أعمال وهو في السجن الآن. زبيري في السجن بسبب نفس القضية، أنه يقوم بعمل لوبينج لدول أجنبية دون التسجيل، لأنه في القانون الأمريكي ليس هناك ما يمنع أن تعمل لخدمة مصالح دولة أجنبية في الولايات المتحدة كممثل لها لخدمة مصالحها، ولكن يجب أن يكون ذلك بشفافية وأن يتم تسجيل الشخص كلوبيست. ما حدث مع هؤلاء الثلاثة لم يتم التسجيل. أولسون أقر على حسب ما ذكرت بعض التقارير بأنه عمل يعني to plead guilty، طبعا هذا مقابل صفقة ربما تخفيف الحكم. زبيري هو في السجن بالفعل، لكن جورج آلن حتى الآن التحقيقات ما زالت مستمرة وهو ينفي أنه فعل شيء غلط، لأنه كان يدافع عن المصالح الأمريكية فيما فعل، وأنه لم يتلقى أي أموال من قطر أو من غيرها، ولكن بعض التحقيقات والتقارير عنها تقول أنه هناك بالفعل رسائل بشأن عمليات تمويل وبشأن يعني رحلات مجانية كان يقوم بها إلى آخره. فبالتالي هذا يعني طبعا ليس هناك معلومات كاملة عما إذا كانت أموال تم تحويلها بالفعل إليها أم لا، ربما تتكشف خلال الفترة القادمة، ولكن في كل الأحوال إذا ما تمت إدانته أعتقد أنها ستكون قضية كبرى، لأنه قائد عسكري مرموق وشخصية سياسية بارزة وفكرية، وبالتالي هذا سيكون له تأثيره ليس فقط بالنسبة لهذه الشخصيات، ولكن هناك ما يثار الآن في بعض وسائل الإعلام أنه ما هو تأثير تلك الدول الغنية على الأحداث داخل أمريكا، خاصة دول الخليج، الإمارات، قطر، السعودية؟ بعض الصحف تتحدث عن هذه الدول الآن باعتبار أنه كيف يمكن أن نوقف تأثير الدول الأجنبية وخاصة الدول الثرية على التأثير في السياسة الداخلية.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.